هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد عدنان. أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في الآيات في سورة آل عمران وفي الحديث عن غزوة أحد وما جرى فيها من الوقائع وما أنزله الله عز وجل تسلية لعباده المؤمنين وتثبيتا لقلوبهم وتوجيها لهم حتى يكونوا على خير هدى كما يريد الله عز وجل. يقول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الصحابة رضي الله عنهم قبل غزوة أحد كانت غزوة بدر، فالكثير من الصحابة رضي الله عنهم فاتتهم غزوة بدر. ليش؟ لأن غزوة بدر أصلا النبي عليه الصلاة والسلام طلع لها وهو ما كان متوقع أنه يقاتل جيش كبير من جيش المشركين، كانوا متوقعين فقط أنها من أجل عير أبي سفيان، كانت قادمة بتجارة من الشام، فتوقعوا أنهم بس بيأخذون العير والأمور طيبة. لكن تغيرت الأمور، تغيرت الوقائع، فإذا بها غزوة ومعركة نصر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنون أن تكون في واقعة ثانية يقاتلون فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يدافعون عن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا لله عز وجل صدق إيمانهم. فرب العالمين قالهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول مجاهد رحمه الله أحد علماء التفسير غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد ولى من ولى منهم فعاتبهم الله على ذلك. ويقول الحسن رحمه الله بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك فلا والله ما كلهم صدق الله. أنزل الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذا يستفيد منه المسلم فوائد كثيرة، فالجنة ما تدرك بالتمني. يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر، ولكن الإيمان ما وقر في القلب صدقته الأعمال. البعض يقول لك الإيمان في القلب بس، لكن تشوفه مضيع الصلاة، ما يقرأ القرآن، مبتعد عن كتاب الله عز وجل، مبتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وينبغي أن المسلم ما يتمنى المكروه، لأن أحيانا الواحد إذا تمنى المكروه قد يقع عليه، وإذا وقع عليه المكروه فقد لا يصبر، قد يتضجر، قد يهرب من هذا المكروه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. الصحابة رضي الله عنهم نيتهم كانت طيبة، يبغون الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبغون الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد الشرعي اللي يكون مع ولي الأمر وليس الجهاد الذي على ما تهواه النفوس. فالصحابة رضي الله عنهم تمنوا هذه الأمنية، ولكن كانت فيها أمور مكروهة، لأن فيها لقاء العدو وهذا فيه بلاء وفيه شدة، ف فما يدري المسلم هل يصبر عند البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسأل الله العافية. والله ما في أعظم من أن تسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، عافية في دينك وعافية في دنياك. يعافيك الله عز وجل من الأمراض، من الأسقام، من الهوى، من الشهوات، من الشبهات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا لقيتمهم فاصبروا. إذا صار هني المسلم يتوكل على الله عز وجل، ولكن أنه يطلب من الله عز وجل أن يبتليه وأن يوقع عليه البلاء. والبعض للأسف تحصله وقت الغضب يدعو الله عز وجل بهاللدية، وهذا خطأ كبير. قد يصادف لحظة إجابة، قد يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء، ثم إذا وقع البلاء عليه لا يستطيع أن يصبر ويتضجر، وربما يقع في المعصية. ويذكرون في هذا أن أحد العلماء كان من العباد، فقال يوم من الأيام كلام في معناه: يا رب إني صابر فكيف ما شئت تمتحني. يعني يقول: أنا الحمد لله تعودت على الصبر، وهذا الصبر عبادة أنا أستشعر الأجر فيها، فكيف ما أردت يا رب العالمين فاختبرني. هذا ابن آدم فقير ومسكين، ما يتحمل على البلاء، ما يتحمل على البلاء اللي يأتيه من رب العالمين. قد يصبر الآن لكن ما يدري غدا رب العالمين قد يقلب قلبه، ما يستطيع أن يصبر، قد يأتيه من البلاء أصلا من الشيء اللي ما يقدر عليه. يقولون: فأصيب هذا الرجل بعسر البول، ما يستطيع أن يبول إلا بمشقة، أكرم الله السامعين. يقولون: فكان يدور على مدارس الصبيان الذين يقرؤون القرآن فيقول: أدعوا لعمكم الكذاب. والصبيان يعني كان يذهب لهم أساس أن الصبيان يكونون غالبا أسلم من الذنوب والمعاصي. والمسلم يلاحظ أن هذا البلاء عندما يقع كثير ما يصبرون عليه، فالمسلم الأساس يطلب من رب العالمين أنه يعافيه، يبعد منه البلاء، وإذا وقع البلاء فيسأل من رب العالمين الصبر والتثبيت، وأنه يكون وفق ما يريد الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل من ضمن الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما استولى انهزام من بعض الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عدد من الصحابة أنهم يكونون على جبل ويصدون خيل المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهؤلاء الرماة بعضهم تخلفوا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا، فكان سببا للهزيمة لبعض الصحابة رضي الله عنهم. فلما صار هذا ابتلي الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان حامل للواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه أحد المشركين يقال له ابن قمئة، وكان فارسا، يقولون: فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب رضي الله عنه يتلو قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب يده اليسرى فقطعها، ثم ضم اللواء بعضديه إلى صدره وهو يتلو هذه الآيات العظيمة، ثم هجم هذا الرجل عليه حتى قتله. فسقط مصعب ابن عمير رضي الله عنه شهيدا وسقط اللواء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرفع اللواء فرفعه. فهنا في هذه الحادثة لما قتل ابن قمئة هذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان مصعب رضي الله عنه يشبه النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس لأمته لباس الحرب، فظن هذا ابن قمئة أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلت محمدا. وهنا الشيطان استغل، ذكرنا أن الملائكة تعين المسلمين، تأيدهم وتكون في صفهم، وانظر الشيطان وقف مع المشركين، فصرخ الشيطان بصوت عال: ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت أحلامهم، ارتبكوا وذهلوا عن أنفسهم وأصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون. وفي هذا الوضع انقسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم وهم القلة فروا من الساحة، وما رددتهم إلا جدران المدينة، وما كانوا يلتفتون لأي شيء. وهذيل اللي رب العالمين قال عنهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. رب العالمين عفى عنهم هذا الغلط اللي سووه. والقسم الثاني اللي احتاروا لكنهم ثبتوا وما تزعزعوا وما ترددوا، بل استمروا في الساحة ثابتين يريدون الأجر من رب العالمين. وهؤلاء لثباتهم ولطلبهم الأجر من رب العالمين في ختام هذا انضموا للنبي عليه الصلاة والسلام. والفرقة الثالثة، قسم الثالث، هم اللي كانوا أصلا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أول هذه الحادثة التي حدثت، لما صاح الشيطان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل وفي الحقيقة ما قتل. وهذه الآية لها فوائد عظيمة جدا نذكرها لكم بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم، وفي أحداث غزوة أحد نتناول آيات القرآن العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت تنزل الآيات بعد هذه الغزوة، ثبت قلوب المؤمنين، تربط على قلوبهم، تداوي جراحاتهم. وهذه الآية اللي بيّن فيها رب العالمين للصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول كحاله من بقية الرسل، لا يجب أن يتردد المؤمن إذا سمع أنه قتل أو أنه توفي. رب العالمين علمهم بهذه الآيات أمور عظيمة جدا، والمسلم كذلك حتى في هذا الزمان إلى يومنا هذا يستفيد فوائد عظيمة. يستفيد المسلم أن اللي يتراجع من الطاعة، أن اللي يترك الطاعة، اللي يترك الصلاة، اللي يترك القرآن، اللي يذهب لطريق الشيطان، هذا هو الخسران في الحقيقة. رب العالمين غني عن العالمين، رب العالمين مش محتاج لأي واحد منا، بل المسلم هو اللي يحتاج رضا رب العالمين ورحمة رب العالمين وتوفيق الله عز وجل. قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أنت المحتاج لربك عز وجل، ورب العالمين إنما يعين من عباده اللي يكونون على الطاعة واللي يكونون وفق ما يريد رب العالمين. وبعد المسلم يستفيد أن من الصحابة من صبر وصدق مع الله عز وجل وما تردد وما تراجع. وفي هذا الحديث العظيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فاتت غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال بينك وبين المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل مشهد آخر ليرين الله ما أصنع. يقول: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، حصلت هذه الحادثة ونادى الشيطان بهذا النداء وانكشف بعض المسلمين، قال لهم وهو يمر على بعض أصحابه رضي الله عنهم، يقول أنس بن النضر: ما يجلسكم؟ يعني ليش جالسين؟ تروحين سمعتوا هذه المقولة، ليش جالسين؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ما فعلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو فار، فقال: أين يا أبا عمرو؟ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. ثم لم يزل ثابتا حتى استشهد رضي الله عنه. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المعركة: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النضر، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون، فما عرفه إلا أخته ببنانه، وكان حسن البنان، يعني ما عرفته إلا بصبعه، إنها كانت تعرف كيف صفات أصابعه، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلها. والمسلم كذلك، فليكن المؤمن إذا عاهدت الله عز وجل على المحافظة على الصلاة حافظ عليها، كن رجلا. إذا عاهدت الله عز وجل على الثبات على الطاعة فاثبت على الطاعة، لا تتزعزع، كن كما وعدت الله عز وجل، ورب العالمين سيصدق معك. والمسلم يستفيد من هذه الآية بعد إنها ما يتعلق بالأشخاص، ما يتعلق بالناس. رب العالمين قال للصحابة رضي الله عنهم إنهم ما يتعلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، تبع سنته، تبع هديه، ولكن إذا مات صلى الله عليه وسلم هل تترك الإسلام؟ هل تتزعزع؟ هل تتراجع؟ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وبعد المسلم يطبق هذا في من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد إذا توفى له قريب، إذا توفى له حبيب، إذا توفى شخص كان يذكره برب العالمين، فليثبت المسلم على الطاعة وما يتراجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يلحقه الموت، حاله كحال سائر المرسلين، وحاله كحال سائر البشر. رب العالمين قال هذه الآية له ولجميع الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي عليه الصلاة والسلام رسول وليس ربا ولا إلها يعبد ولا إلها فيدعى، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا مات والنبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل، فالمسلم ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدعو أحد الصالحين، وما يدعو حتى الملائكة، وإنما يدعو رب العالمين، ويعلق قلبه بالله عز وجل دون غيره من المخلوقين. والمسلم إذا تمسك بالإسلام فقد تمسك بالرفعة الحقيقية وبالتقدم الحقيقي. وبخلاف هذا إذا ترك بعض أمور الإسلام، إذا تراجع، وهو في الحقيقة جالس يتخلف عن الرفعة الحقيقية. ورب العالمين قال: انقلبتم على أعقابكم، إلا يترك الواجبات هذا جالس ينقلب على عقبيه، جالس يتراجع. التخلف الحقيقي وفي ترك أوامر الله عز وجل، في ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والرفعة الحقيقية هي في التمسك بأوامر الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآيات إلا أنزلها الله عز وجل في أحداث هذه الغزوة العظيمة قوله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فرب العالمين في هذه الآيات يذكر الصحابة رضي الله عنهم، يقول لهم: أنتوا لما تمسكتوا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام كان النصر حليفكم، وكان النصر وياكم، وانهزم المشركون وفروا لما تمسكتم بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما تركتوا أوامره تبعتم الغنائم وعصيتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قالكم ما تفارقون أماكنكم، نزلت الهزيمة، وتبين اللي كان يبغى الغنائم واللي كان يبقى الآخرة والثواب من رب العالمين. وبعدين رب العالمين أيضا من على المؤمنين وصرف وجوه أعدائهم عنهم، وما خلاهم يستأصلونهم ولنهم يبيدونهم أجمعين، بل رب العالمين من على الصحابة رضي الله عنهم فأبقاهم. صحيح استشهد من استشهد رضي الله عنهم، ولكن بقي أغلب الصحابة رضي الله عنهم. فرب العالمين يذكرهم بهذه النعمة منه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. لما كنتوا تصعدون في اليبل شاردين والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوكم للآخرة وللأجر وللثواب من رب العالمين وهو ثابت غير متزعزع. فكان الجزاء أنهم ما استمعوا لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبتوا معه. أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أنزل رب العالمين ألم وضيق وغم حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما نزل عليكم من الخوف والهزيمة. والله تعالى هو الخبير الذي يتصرف كيفما شاء مع خلقه. وسبب نزول هذه الآيات يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من الرماة في يوم أحد، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني سواء انهزمنا أو انتصرنا فما حد يتحرك من مكانه لين ما خبركم أنكم متون. قال: فهزموهم، يعني انهزم المشركون. قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن حتى بدت خلاخلهن وأسوقهن، يعني نساء المشركين انهزموا، كانوا قد خرجوا معهم فانهزموا وهربوا. وقال أصحاب ابن جبير وكان أميرا على هؤلاء الرماة: الغنيمة أي القوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. واستمعوا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا الآن، بسبب معصية واحدة من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، بسبب معصية واحدة انظر ماذا سيحدث. قال: فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. انهزم جمع من الصحابة بسبب معصية واحدة، بسبب الدنيا، بسبب الالتفات إلى الغنيمة، انهزم جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وأصيب 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين في يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فلما صار هذا مع الصحابة رضي الله عنهم وانهزم بعضهم وقتل بعضهم، قام أبو سفيان رضي الله عنه وكان مشركا في هذا الوقت، فقال: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أن يجيبوا، فظن أبو سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ينادي: أفي القوم ابن أبي قحافة، وهو أبو بكر صديق رضي الله عنه، فما أجابوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 مرات، فما أجابوه. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يجيبوه من باب السياسة حتى لا يعلموا أنهم أحياء فيشتدوا عليهم. فلما لم يجيبوه ظن أنهم قد ماتوا، فقال هذا لأصحابه: أما هؤلاء فقد ماتوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. هبل هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه، فلما انتصروا أخذ يفتخر يقول: الآن يعلو هبل عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: إن لنا العزة ولا عزة لكم. يفتخر أن عندهم صنم والعياذ بالله يعبدونه. هكذا يكون من ابتعد عن الله عز وجل، يظن هذه الحجارة التي يعبدها شيء عظيم فيفتخر ويقول: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قال: قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذه الدنيا وآثار الدنيا على طالبيها إذا خالفوا أمر الله عز وجل. خلكم ويانا لتناول الفوائد من سبب النزول هذا بعد الفاصل. فاصل وراجع لكم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول، نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ما زلنا وياكم ومع الآيات التي تحدثت عن غزوة أحد وأسباب النزول فيها، وذكرنا الآيات التي وصفت حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف لما غرت الدنيا بعضهم فتسببت بمخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لما خالفوا أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام بسبب الدنيا كيف كانت الآثار الوخيمة الجسيمة العظيمة، حتى قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وحتى شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت بعض أسنانه فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات يستفيد منها المسلم فوائد كثيرة، منها أن الله عز وجل نصر المؤمنين في غزوة أحد كما نصرهم في غزوة بدر، ولكن متى نصرهم؟ لما نفذوا الشرط. قال: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر في غزوة أحد، ولكن لما تركوا الشرط بنصر الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الذين خالفوا قلة، كانت الهزيمة. وكذلك يستفيد المسلم أن النزاعات والمعاصي سبب لفوات كمال النصر حتى في حياتك. كثير من المصائب تراها بسبة الذنوب، والمسلم يحذر يحذر أشد الحذر من الذنوب. ذنب مثل هذا فقط ذنب، يعني حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسبب هذه المصيبة العظيمة. وتجد البعض يسرف على نفسه بالذنوب، ثم إذا أصابت بعض المصائب يستغرب: ليش أنا مصاب بهذه المصائب؟ ليش جتني هذه البلايا؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذنوب سبب لكثير من البلايا التي تنزل على الناس، فالمسلم يحذر من المعاصي، ويحذر كذلك من النزاعات ومن تفرق الكلمة ومن التشتت ومن الخصامات ومن هجر إخوانها المسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي أمرهم، كان السبب الهزيمة. كذلك المسلم يحرص على أن يكون مع ولي أمره، ما يخرج على ولي الأمر، وما يعارض ولي الأمر، وما يلمز ويهمز ويتكلم في ولي أمره في وسائل التواصل أو في المجالس. كل هذا سبب للشقاقات، سبب للنزاعات، سبب لتفرق الناس من ولي الأمر. والصحابة رضي الله عنهم بسبب هذا الخلاف البسيط على النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاف الآراء، انظر كيف كانت الهزيمة. ونحن نحتاج حاجة شديدة وماسة إلى التمسك بالاعتصام والالتفاف حول أولياء الأمور، واجتماع الناس على كلمة واحدة بلا شك فيه سبب لقوتهم. وتفرق الناس، وإذا رأى العدو أن الناس متفرقين، أن الناس مش ملتفين حول ولي الأمر، طبيعة الحال بيعرف أنهم ضعاف وأنه يقدر أنه يستغلهم. ولكن إذا شافهم إيد واحدة متمسكين غير مختلفين، هني العدو بيحسب لهم 1000 حساب، ولا بيفكر حتى أنه يزرع الشقاقات بينهم. والمسلم بعد يستفيد من هذه الآيات أن مدار الأعمال كلها على ما في القلب، رب العالمين قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر كيف هذا الوصف الدقيق، منكم من يريد الدنيا، في خضم هذه الأحداث وخضم هذه الفوضى التي حصلت رب العالمين يصف وصف دقيق، وصف فيه العلاج لكل هذه المشاكل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمتى كان القلب صالحا تشوف العمل صالح، ومتى ما فسد القلب بتشوف العمل فاسد. وللأسف كثير من خصومات الناس، كثير من النزاعات بينهم تحصلها بسبة الدنيا. وللأسف تجد البعض أخوة متصالحين متحابين، فإذا توفي والدهم أو أمهم وكان بينهم ميراث من أجل الدنيا، تشوف النزاعات بينهم، تشوف الخلافات بينهم، حتى ممكن بعضهم ما يكلم أخوه سنين، ممكن حتى يموت ولا يشهد جنازته بسبة شو؟ بسبة الدنيا. والمسلم الدنيا هذه يخليها مثل الدابة، تخليه يسير إلى ربه عز وجل مثل الزاد اللي ياخذه أساس يوصل لرب العالمين، ما يخليها كل مقاصده، ما يخلي كل قصده في هذه الحياة جمع المال وأخذ الدنيا، لا، هذه الدنيا فقط وسيلة للوصول إلى الله عز وجل. وإذا انعكس الحال وكان القصد للدنيا فقط تحصل هذه النزاعات ويحصل معها البعد من رب العالمين. وأيضا المسلم رغم هذا العتاب من رب العالمين للصحابة رضي الله عنهم، فيبقى المسلم يعظم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين دافعوا عنه، وهم الذين حملوا منه السنة، وهم الذين بلغوا دينه وبلغوا الرسالة وقاموا على أمر الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، فرضي الله عنهم. فالمسلم يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم. وحتى هؤلاء الذين وقع منهم الخطأ في هذه الغزوة، رب العالمين ماذا قال عنهم؟ قال ولقد عفى عنكم، فلا أثر لما حصل معهم في هذه الغزوة. فالمسلم أبدا ما يتنقص من الصحابة، بالعكس الصحابة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وكذلك المسلم يستفيد من هذه الآية أن رب العالمين لا يريد من عباده الحزن، الذي يريد الحزن منك هو الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والله عز وجل ما أراد من الصحابة رضي الله عنهم أن يحزنوا بعد هذه الواقعة التي وقعت فيهم، فقدر الله عليهم الغم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فرب العالمين ما أراد من الصحابة رضي الله عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن يخلي القلب ينقبض، يخلي الصدر ينقبض بعد، وممكن هذا الحزن يمنع العبد من كثير من الأعمال. تشوف البعض لما يصيبه هذا الحزن خلاص ما يروم يتحرك، ما يروم يسوي أشغاله، حتى ممكن يتغيب من وظيفته، ممكن حتى يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن الحزن تمكن من قلبه. رب العالمين ما يبالك الحزن، والشيطان هو اللي يحرص أنك تكون حزين. فإذا استقمت على أمر الله عز وجل أذهب الله عنك الأحزان، وإذا ابتعدت عن أوامر الله عز وجل تجد الأحزان تتوارد على قلبك حتى من غير أسباب. وفي هذا تربية عظيمة من رب العالمين لعباده المؤمنين، لا تحزن على ما فاتك، إذا لفاتك كان فيه خير تحس أنه خير وفاتك فقل قدر الله وما شاء فعل، هذه أقدار الله عز وجل، رب العالمين يتصرف في ملكه كيف ما يشاء. الصحابة رضي الله عنهم رأوا النصر ورأوا الغنائم، وبعد هذا فاتهم هذا الخير. رب العالمين نهاهم عن الحزن، ما يريد منهم أن يحزنوا، قل قدر الله وما شاء فعل، حتى إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل. وكلما كان المسلم متعلق قلبه بربه، كلما كان يعرف ربه، أسماء ربه، صفات ربه، أن الله تعالى على كل شيء قدير، الله تعالى هو الملك، هو الذي يتصرف كيف ما يشاء، وهو الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين، شوف لما تصيب هذه المصايب قلبه مطمئن، قلبه غير متزعزع، قلبه ما يضطرب، لأنه يعرف ربه عز وجل. ومن الآيات اللي أنزلها رب العالمين كذلك في هذه الحادثة العظيمة في غزوة أحد قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فكان بالرحمة رب العالمين على الصحابة رضي الله عنهم أنه ألقى في قلوبهم بعد هذا الغم وبعد هذا الهم اطمئنان وثقة في وعد رب العالمين. وكان من أثر هذا النعاس أنه لما نزل على أهل الإيمان أنه زرع في قلوبهم الإخلاص وزرع في قلوبهم اليقين بوعد رب العالمين. لكن هذا في طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. قال وطائفة طائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله عز وجل ظن السوء. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ فهؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل، وأساءوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأساءوا الظن بالإسلام، وظنوا أن الله تعالى لا يستطيع أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام انهزم خلاص. فكانوا نادمين أنهم طلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لبعض هل نحن اللي اخترنا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى شككوا في أقدار الله عز وجل. الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إن الأمر كله لله. قلهم ترى كل الأقدار بيد رب العالمين، أنت سواء الحين تحسرت عليها ولا ما تحسرت ترى كلها بقضاء الله عز وجل وقدره. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني الأجال بيد رب العالمين، لو كنتم حتى في بيوتكم ما طلعتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقدر رب العالمين إنكم تموتون فرب العالمين سيكتب عليكم الموت حتى لو كنتم في بيوتكم. وغرض الله عز وجل من هذا أنه يختبر صدور المؤمنين من غيرهم. وسبب نزول هذه الآية يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال الزبير والد عبد الله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا فأرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه على صدره من شدة النوم. قال فوالله إني لأسمع قول فلان ما أسمعه إلا كالحلم، يعني وهو في نومه يسمع قول أحد الذين في قلوبهم مرض، وهو يقول هذا الذي في قلبه مرض لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظها منه، وفي ذلك أنزل الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كلمة واحدة لكن رب العالمين سمعها وأنزل فيها القرآن. ويقول أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة رضي الله عنه غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. تخيل غمرة المعركة وغمرة الشدة، مع هذا رب العالمين أنزل هذا اللطف على الصحابة رضي الله عنهم، فكان السيف من شدة النعاس يسقط من يد الصحابة رضي الله عنه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعاس ومع أمن في القلوب يغشى الصحابة رضي الله عنهم. ولكن من لم يكن متيقنا بالله عز وجل فهؤلاء نزل في قلوبهم الشك والريب والرعب. والمسلم يستفيد من هذا أنه يحسن الظن بربه عز وجل في جميع أموره، لأن الله تعالى عرف اللي كان يدور في صدور هؤلاء من الريب والشك وسوء الظن ففضحهم وما وفقهم. كذلك المؤمن دائما يحسن الظن بربه عز وجل، لأن الله تعالى رحيم، رحيم بمن كان رحيما مع الناس. الله تعالى ينصر عباده المؤمنين مهما نزلت عليهم من البلايا، مهما نزل عليهم من الأمراض من الأسقام وغيرها من الأمور، فالله تعالى رحيم بعباده المؤمنين. فالمسلم يحسن الظن بالله عز وجل في كل أموره، وما يسيء الظن بالله عز وجل إلا شخص يجهل ربه عز وجل، لأن الله تعالى قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فاللي يسيء الظن بربه عز وجل فهذا يأخذ من ظن الجاهلية اللي كانوا يسيئون الظن بالله عز وجل، حتى كان يصل الحال بهم أنهم يحسنون الظن بالأمور اللي ما لها علاقة في التصرف بالكون. تجد البعض لما ما يكون قلبه متعلق بربه عز وجل يبدأ يعلق قلبه بأمور ما لها علاقة في التصرف، يبدأ يعلق قلبه بأمور ما لها علاقة في الكون. إذا شاف قطوة سودة يظن أن يومه هذا خلاص بتصيبه مصيبة، إذا شاف حادث يقول هذا اليوم ما فيه خير، إذا رأى رقم من الأرقام يقول هذا الرقم يدل أنه بتصيبنا مصيبة. يتعلق بالأوراج، يتعلق بأمور ما لها علاقة في التصرفات. ليش؟ لأنه أساء الظن بربه عز وجل، ولأنه يقينه بالله عز وجل المتصرف المدبر الملك، يقينه بالله عز وجل ضعيف، ما يعرف ربه عز وجل حق المعرفة. فلما ضعف يقينه بالله عز وجل، هذا القلب الحين ما عرف يروح لمنه. القلب ترى في النهاية لازم يركن لشيء، للأسف تجد هذا يركن قلبه للأمور اللي ما تتصرف، وبهذا يزداد ضعف على ضعف، ويزداد حزن على حزن في أيامه، لأنه تعلق بضعيف، بل تعلق بلا شيء. هذه الأمور التي هي دون رب العالمين ما تفيدك ولا ذرة، ما تفيدك ولا ذرة في حياتك، ولكن الله عز وجل ملك الملوك هو اللي يصرف الأمور. فإذا علق المسلم قلبه بالله عز وجل تجده مطمئن حتى لو أصابته المصائب. والآخر الذي لا يعلق قلبه برب العالمين تجده مضطرب حتى لو كان يعيش في رغد من العيش، حتى لو كانت لديه أموال، لكنه تجده مضطرب القلب. ليش؟ لأن قلبه مش مع ربه عز وجل. والمسلم يستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف الغيب، رب العالمين شو قال؟ قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف اللي يخفونه في صدورهم ما كان الله عز وجل بيخبره بهذا الشيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف الغيب لا في حياته ولا حتى بعد مماته، ولكن رب العالمين وحده هو اللي يعرف الغيب ويعرف اللي في القلوب. والمسلم إذا عرف أن رب العالمين يعرف شو يدور في قلبه فيحرص أنه يطهر نياته، يطهر عزائمه، يطهر إراداته. أنا شو أبغي في يومي؟ رب العالمين ترى يعرف أنا شو ناوي أسوي بعد ما أطلع من الشغل، شو ناوي أسوي في ختام اليوم. رب العالمين عليم بذات الصدور. والمسلم من هذا يحذر أنه يخش في صدره شيء ما يرضي رب العالمين. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي ختام هذه الفوائد، المسلم رب العالمين هو اللي يعينه، وإذا كنت تعرف متيقن أن رب العالمين بيعينك وأنت مستقيم على طاعته فلا تحدد، رب العالمين هو اللي يختار نوع المعونة. انظر سبحان الله، المعونة اللي نزلت على الصحابة في هذه الحادثة العظيمة والانهزام اللي وقع مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما نزلت صاعقة من السماء ولا شيء عظيم. رب العالمين شو قال؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة. هذه معونة من رب العالمين. النعاس قد يكون معونة من رب العالمين. الواحد ممكن إذا اشتدت عليه بعض الظروف فرب العالمين ينزل عليه هذا النعاس أساس يخفف عنه، أساس يخوز عنه بعض الحزن. والمعونة تتنوع بحسب الحال وبحسب ما يراه الله عز وجل يصلح لعبده المؤمن. والنعاس قد يكون أحيانا عذاب من رب العالمين، وقد يكون نعمة من رب العالمين. فممكن بنفس الشيء رب العالمين ينصر عباده المؤمنين، وممكن بنفس الشيء أيضا يكون هذا سبب للعذاب وسبب للانتقام من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا في أمورنا وأن يوفقنا في حياتنا. كنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم، اتناولنا الآيات التي تحدثت عن غزوة أحد وكيف رب العالمين أنزل ألطافه وأنزل معونته لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جنك وياهم.
جنك.